السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل أن جعلنا من عمار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أعني بعد العصر، وأسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بهذا أن يتقبله منا وأن يكتب لنا فيه خير ما كتب لمن جلس مثل مجلسنا، ويزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. اللهم كما سررتنا بهذا المجلس نسألك أن تسرنا به عند لقائك يا أكرم الأكرمين. درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الديات، وقد عرفنا أن الراجح أن الأصل في الديات الإبل، فتدفع الدية من الإبل أو ما يعادل قيمتها في الزمان والمكان. وتكلمنا عن ديات الأنفس، وعرفنا أن الناس في ديات الأنفس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأحرار والعبيد والأجنة. وعرفنا أن الأحرار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الحر المسلم، والقسم الثاني الحر الكتابي من اليهود والنصارى، والقسم الثالث الحر من بقية الكفار غير اليهود والنصارى. وعرفنا أن الحر المسلم إذا كان ذكرا، صغيرا كان أو كبيرا، مريضا كان أو صحيحا، أشل كان أو معافى، إذا قتل ففي ديته 100 من الإبل، وإذا كان الحر المسلم أنثى فديتها على النصف من الرجل، فديتها 50 من الإبل أو ما يعادل قيمة 50 من الإبل. وأن الحر الكتابي إذا كان ذكرا ديته على النصف من دية الحر المسلم، 50 من الإبل، وإذا كان أنثى فديته على النصف من دية الرجل من دينها، أعني الكتابي، فديتها 25 أو 25 من الإبل. وأما الكافر من غير أهل الكتاب فإذا كان ذكرا فديته على الراجح 800 درهم فضة، وإذا كان أنثى فديتها على النصف 400 درهم فضة. وعرفنا قاعدة وهي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا ما يستثنى مما نذكره اليوم، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت فصل مقادير ديات النفس، قال: ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة.
هذه ما شرحناها؟
لا.
نعم، دية الكتابي الحر، الكتابي هو من كان من اليهود أو النصارى، من كان من اليهود أو النصارى. والكتابي إما أن يكون مضمونا وإما أن يكون دمه مهدرا، فإذا كان دمه مهدرا فلا كلام، يعني إذا كان حربيا مهدر الدم فلا كلام. أما إذا كان دمه معصوما بأن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن ديته على الراجح من أقوال أهل العلم على النصف من دية الحر المسلم. بمعنى كما قال المصنف كدية الحرة المسلمة، وهذا عند الحنابلة والمالكية. فدية الكتاب الحر 50 من الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دية المعاهد نصف دية الحر، دية المعاهد نصف دية الحر. رواه أبو داود وحسنه الألباني. دية المعاهد أي من أهل الكتاب نصف دية الحر أي المسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. العقل هنا بمعنى الدية، بمعنى الدية. رواه أحمد وحسنه الألباني. أيضا ممن رواه النسائي وابن ماجه، وحسنه أيضا محقق المسناد. نعم، طبعا من باب الفائدة، الحنفية عندهم أن الدية واحدة 100 من الإبل، سواء كان مسلما، يعني إذا سواء كان الذكر مسلما أو كتابيا أو كافرا من غير أهل الكتاب، فدية الذكر عندهم واحدة. هذا نذكره للفائدة. نعم.
قال رحمه الله: ودية الكتابية على النصف.
نعم، دية الحرة الكتابية على النصف من دية الحرة الكتابي، أي أنها 25 من الإبل، لأن القاعدة خلاص هكذا عندنا، دية المرأة على النصف من دية الرجل لما تقدم في الحرة المسلمة. نعم.
قال رحمه الله: ودية المجوسي الحر 800 درهم.
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة والمالكية والشافعية، وهو الراجح إلى أن دية الكافر إذا لم يكن كتابيا، لأن الكتابي كافر لكن الشرع جعل لهم أحكاما خاصة. اليهودي اليوم الذي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر، لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. والنصراني الذي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر، لكن الشرع جعل لهم أحكاما خاصة. فإذا كان الكافر من غير أهل الكتاب كالمجوس ونحو ذلك فديته عند الجمهور 800 درهم فضة، 800 درهم فضة. جاء عن سليمان ابن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوس 800. كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوس 800، رواه ابن أبي شيبة. وقال سليمان بن يسار: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل دية المجوس 800 درهم، رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه جعل دية المجوس 800، رواه الدارقطني، رواه الدارقطني. وأما ما جاء عند أحمد والترمذي والنسائي وقال الألباني حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. مقتضى هذا اللفظ يا إخوة أن دية كل كافر نصف دية الحر المسلم، فيكون الكافر من غير أهل الكتاب كالكافر من أهل الكتاب، وهذا قال به بعض أهل العلم وأفتت به اللجنة الدائمة عندنا بناء على هذا الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أرجح، لأنه هو الذي كان يقضي به الصحابة رضوان الله عليهم. وأما هذا الحديث فهو مطلق يحمل على المقيد دية الكتاب، فهذا المطلق الكافر هنا يحمل على الأحاديث المقيدة، يحمل على الأحاديث المقيدة فيكون في دية الكتاب. وهذا الذي فهمه شراح الحديث، فإنهم إذا ذكروا هذا الحديث يذكرون تحته الكلام عن دية الكتاب، الكلام عن دية الكتاب. فهذا أظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمجوسية على النصف.
هذه القاعدة، دية المرأة المجوسية أو الكافرة من أي صنف غير أهل الكتاب على النصف من دية المجوس الحر، أي 400 درهم، أي 400 درهم، جريا على القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع
نعم تقدم معنا يا إخوة وكررناها اليوم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن شرط ذلك أن لا تقل الدية عن ثلث الدية، فإذا قلت عن الثلث فإن دية المرأة المسلمة الحرة تساوي دية الرجل المسلم الحر، ليس على النصف، ودية المرأة الكتابية الحرة تساوي دية الرجل الكتابي الحر، ودية المرأة الكافرة من غير أهل الكتاب الحرة تساوي دية الرجل الكافر من غير أهل الكتاب الحر، وذلك عند الحنابلة والمالكية. عند الحنابلة والمالكية، الحنابلة والمالكية يقولون ننظر، فإن كانت الدية أقل من ثلث الدية، أقل من ثلث مئة من الإبل، أقل من ثلث مئة من الإبل، يعني أقل من 33 من الإبل، فإن المرأة تساوي الرجل، لا ننصف هنا. فإذا كانت الثلث فأكثر ننصف. قلنا لهم ما الحكمة؟ لماذا تفرقون ما بين ما الأقل من الثلث والثلث فأكثر؟ قالوا والحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير كما في الصحيحين، ومفهوم هذا أن الذي أقل من الثلث قليل، والقليل لا يجزأ، ما ينصف، يحصل ضرر بتنصيفه فما ينصف. قلنا علمنا الحكمة، فما الدليل؟ فهمنا لما، فما الدليل؟ قالوا الدليل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من الدية. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من الدية. عقل المرأة يعني دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث من الدية، رواه النسائي والدارقطني وضعفه الألباني، والحديث ضعيف كما قال الشيخ. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل، سيأتينا إن شاء الله في الأصابع العشرة دية، في الأصبع الواحد 10 من الإبل. قال قلت فكم في أصبعين؟ قال 20. قال قلت ففي 3 أصابع؟ قال 30. قلت ففي 4 يعني أصابع؟ قال 20، لأنه للثلاثين كان أقل من الثلث. في 4 لو قلنا بالاستمرار 40 هي أكثر من الثلث، فراجع إلى 20، إلى التنصيف، لأن في 4 أصابع للرجل 40، في 4 أصابع للمرأة هنا 20. طيب، قلت لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني لما كان 3 أصابع قلنا لها 30 من الإبل، لما صارت 4 أصابع قلنا لها 20 بالرأي والعقل. هذا عجيب. حتى قال بعضهم إذن إذا قطع الثالث فليقطع الرابع، إذا قطع الثالث فليقطع الرابع، لأنه لو بقي على الثلاثة ها سيدفع 30، وإذا قطع 4 يدفع 40 20. لكن قال العلماء لو قطع الرابع لقطعنا أصبعا من أصابعه، لأن هنا يكون متعمدا قطع الأصبع فيقتص منه. رأيتم الآن الإشكال الذي حدث لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وانظروا جواب سعيد بن المسيب، قال أعراقي أنت، أعراقي أنت يعني من أهل الرأي الذين يقولون بالرأي، أعراقي أنت، وانظروا جوابه، قال قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، أنا لا أعارض بالرأي لكن إما أني عالم أتثبت من هذا العلم، وإما أني جاهل أتعلم منك. فقال هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك، رواه مالك عن شيخه عن سعيد، وهذا الإسناد لا شك أنه صحيح. وقوله والسنة ليس له حكم المرفوع، لأن قول تابعي، قول تابعي ليس له حكم المرفوع، لكنه يدل على أن ذلك هو المعروف في زمنه أنه السنة، وأنه توقيفي ليس عن اجتهاد، وأنه توقيفي ليس عن اجتهاد. وكان مالك رحمه الله يقول إنها السنة، يقول إنها السنة، ومقصوده هنا إنها السنة التي جرى بها عمل أهل المدينة أخذا ممن قبلهم، لأن هذا توقيف كما هو ظاهر من كلام سعيد ليس بالرأي والاجتهاد. قال إنها السنة يا ابن أخي. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال وأن جرح النساء والرجال سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن جرح النساء والرجال سواء في السن والموضحة وما خلا ذلك فعلى النصف. رواه البخاري تعليقا، ووصله سعيد بن منصور في السنن. وكذلك وصله البيهقي، لكن أسانيدهما منقطعة، أسانيدهما منقطعة. معنى هذا لو صح أن جرح النساء والرجال سواء في القليل، مثل له بالسن والموضحة، وضابط القليل جاء في الحديث، والثلث كثير، وما خلا ذلك يعني ما خرج عن كونه قليلا فعلى النصف. وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يستوي الرجل والمرأة في السن والموضحة وفيما سوى ذلك على النصف. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث وما زاد فعلى النصف. رواه البيهقي. والآثار وإن كان فيها مقال إلا أنها بمجموعها يعضد بعضها بعضا، وتدل على أن لذلك أصلا. ويشهد لهذا أيضا يا إخوة أن الذكر والأنثى يستويان في دية الجنين كما سيأتينا إن شاء الله، وذلك لقلة دية الجنين. فكذلك ها هنا قلنا إن هذا عند الحنابلة والمالكية، وأما عند الحنفية والشافعية فدية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر لعموم الأدلة. والمسألة يدخلها الاجتهاد، إلا أني أميل والله أعلم إلى القول الأول، أميل إلى القول الأول لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20.
نعم، انظر المسألة. لو قطع 3 أصابع لحرة مسلمة حكمنا عليه 30 بعيرا، لكل أصبع 10 أبعرة. طيب، قبل أن تبرأ قطع الرابع سنحكم عليه 20، نردها إلى 20 بعد أن كنا قد حكمنا 30، لأن قطع 3. قبل أن تبرأ الأصابع قطع الرابع، سنحكم عليه الآن بدل 30 20 ونسقط 10. وقال قبل أن تبرأ لأنها إذا برئت فقطع أصبعا فهذا قطع جديد له أحكام جديدة. نعم.
قال رحمه الله: وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع 3 يجب ديتان.
هذا من مفردات الحنابلة، انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب، وهو أن دية الخطأ إذا وقع القتل في حرم مكة تغلظ بزيادة 1/3 الدية، يعني تجب عليه دية للقتل و1/3 الدية من أجل الحرم، من أجل الجناية في الحرم. وكذا إذا وقع في حال إحرام القاتل، لو كان القاتل محرما وقتل خطأ في غير حرم مكة وفي غير الأشهر الحرم، فإننا نحكم عليه بدية القتل الخطأ ثم نغلظ عليه من أجل الإحرام، ونوجب عليه مع الدية 1/3 الدية. وكذا إذا قتل خطأ في شهر من الأشهر الحرم، في ذي القعدة، في ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو رجب، فإنا نحكم عليه بدية قتل الخطأ 100 من الإبل ونغلظ عليه فنزيده 1/3 الدية. فإذا اجتمع 2 فعليه دية و1/3. قاتل وهو محرم في حرم مكة، لكن في رمضان قاتل وهو محرم في حرم مكة لكن في رمضان قتل خطأ، يقولون عليه 100 من الإبل، هذه دية القتل، و1/3 دية هذا من أجل الإحرام تغليظ، و1/3 آخر هذا من أجل حرم مكة تغليظ. طيب لو اجتمعت 3 قالوا عليه 2 ديات، يعني لو قتل وهو محرم في حرم مكة في الأشهر الحرم قالوا تلزمه 2 ديات، دية لقتل الخطأ ودية تكونت من الأثلاث 1/3 من أجل الإحرام وثلث من أجل حرم مكة وثلث من أجل الأشهر الحرم. وقيدوا هذا بدية قتل الخطأ، لأن دية شبه العمد والعمد مغلظة أصلا ولا يجتمع تغليظان. خرجت من هنا دية شبه العمد، لما؟ لأنها من أصلها مغلظة ولا يجمع بين تغليظين. خرجت دية العمد من هنا لأنها من أصلها مغلظة ولا يجمع بين تغليظين. طيب قلنا لهم ما دليلكم على ذلك؟ قالوا آثار عن الصحابة، من ذلك ما جاء أن عثمان رضي الله عنه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث، قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وجاء في بعض الروايات أنها في المطاف قتلت خطأ في المطاف، وهذا الأثر صححه الألباني، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الألباني. وجاء أن عمر رضي الله عنه قضى في من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل وهو محرم بالدية وثلث الدية. جاء أن عمر رضي الله عنه قضى في من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية، رواه البيهقي وفيه انقطاع، لكنه مشهور مستفيض عن عمر رضي الله عنه، مشهور مستفيض عن عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا قتل الرجل المحرم أو في الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث، رواه الفاكهي وهو ضعيف، يعني هذا الأثر ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام أو في البلد الحرام فقال ديته 12,000 وللشهر الحرام 4، 12,000 درهم وللشهر الحرام 4، رواه ابن أبي شيبة وضعفه الألباني. فحصل عندنا أثر صحيح عن عثمان رضي الله عنه، وأثر عن عمر رضي الله عنه ضعيف من جهة الإسناد لكنه مستفيض عند أهل العلم، وأثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وهما ضعيفان، أعني الأثرين. والذي عليه جمهور الفقهاء ومنهم جماعة من الحنابلة، يعني عندنا الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة وفقهاء آخرون، وهو الأقرب عندي إلى أنه لا تغليظ بشيء من ذلك، لا تغليظ بشيء من ذلك لعموم النصوص، أطلقت الدية وما فرقت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. انظر هنا رعاك الله، النبي صلى الله عليه وسلم عقل هذا القتيل وقد قتل في مكة وما قال وإني مغلظ الدية، هذا من قوله، ولم ينقل عنه من فعله أنه غلظ هذه الدية. ثم إنه قال للناس وأولياء الدم، يعني إن من قتل له قتيل فهو بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية، وما قال وهو يخطب في يوم فتح مكة، في مكة، ما قال وذلك مغلظ مثلا لأنه في مكة، فدل ذلك على عدم التغليظ. تقولون لي فماذا تفعلون بأثر عثمان رضي الله عنه وهو صحيح؟ قلنا فعله عثمان رضي الله عنه من باب التعزير لا من باب الحكم، من باب التعزير لا من باب الحكم، يعني فعله بحكم الولاية تعزيرا لا من باب الحكم الشرعي العام. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته.
تقدم أنه لا يقتل مسلم بكافر، فإن قتل مسلم كافرا خطأ فهذا واضح فيه الدية، وإن قتله شبه عمد ففيه الدية، لكن إذا قتله عمدا، وقلنا لا قصاص، تقدم أنه لا قصاص، فهل نحكم عليه بالدية كدية قتل الخطأ أو نغلظ عليه الدية؟ فنجعل عليه ديتين، دية للقتل ودية للتعمد، ودية للتعمد. يقول الحنابلة عليه ديتان، دية لقتله ودية لتعمده، والراجح ما عليه الأكثر أنه لا تغليظ بهذا إلا أن يرى الحاكم شيئا تعزيرا، يعني إذا رأى الحاكم جرأة ونحو ذلك ورأى أن يعزره فله التعزير، أما الدية ذاتها فلا تغلظ، فإنه لا يوجد دليل على تغليظها. نعم.
قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت.
نعم، انتبهوا، الرقيق مال يباع ويشترى وله قيمة، فإذا جنى جان عليه فقد فوت قيمته على سيده، ولذلك اتفق الفقهاء على أنه إذا كانت قيمة الرقيق ذكرا كان أو أنثى أقل من دية الحر المسلم، إذا كان ذكرا وأقل من دية الحرة المسلمة إذا كانت أنثى، ففيه قيمته باتفاق الفقهاء. أما إذا ساوت قيمته دية الحر المسلم إذا كان ذكرا، أو دية الحرة المسلمة إذا كانت أنثى ساوت قيمته الدية أو أكثر، فهنا اختلفوا، والذي عليه الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية أن ديته قيمته بالغة ما بلغت، وهذا هو الراجح، لأن الجاني قد فوت القيمة على السيد المالك فضمانه يكون بالقيمة. الآن السيد لو أراد أن يبيع هذا العبد وهذا العبد قيمة 1,000,000 ريال ودية الحرة المسلمة اليوم عندنا 300,000 ريال. لو أراد أن يبيع هذا العبد وذهب به إلى السوق يبيعه بكم؟ بمليون. ما يقولون لا ب300,000 لأن هذه دية الحرة المسلم، فهو قد فوت عليه هذا بجنايته، قد فوت عليه هذا فيضمن ما فوت. فنقول دية العبد هنا مليون، دية العبد هنا مليون، هذا هو الراجح. الحنفية يقولون لا يساوى العبد بالحر أو لا يزاد عليه، يقولون العبد أنقص من الحر، فإذا بلغت ديته دية الحر نعطيه دية الحر ولا نزيد، يقولون ما يزاد عليه. يقولون كيف يزاد عليه وهو أنقص منه؟ كذلك الرقيقة الأنثى الأمة لا تزاد على دية الحرة المسلمة لأنها أنقص منها، وهذا له وجه من النظر. لكن إذا نظرنا إلى ما فعلته الجناية فإن الراجح هو قول الجمهور، وهو أن دية الرقيق قيمته ذكرا كان أو أنثى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا.
طيب، لعلنا نقف هنا لأن هذا الفصل في الاعتداء على الجنين، نقف هنا وإن شاء الله يعني يوم السبت نكون انتهينا من الديات حتى نتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله عز وجل. وما بين رمضان والحج سننهي الكتاب بإذن الله عز وجل، يعني تتوقف دروسنا في للحج إن شاء الله، وقد أنهينا كتاب دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن عليكم. يقول: إذا استأذن الإنسان الناس في تخطي الرقاب يوم الجمعة هل يدخل في النهي كذلك؟
لا يجوز له أن يؤذيهم ولا يجوز له أن يستأذنهم. قلنا إنه يستثنى من ذلك إذا كان هناك مكان في الأمام فله أن يتعدى إليه، لأن التفريط حصل من الناس الذين سبقوه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز له. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يصح أن أخطب بلغتين خطبة الجمعة؟
الأصل في خطبة الجمعة أن تكون بالعربية، فإن كان المخاطبون لا يفهمون العربية فالراجح أن له أن يخطب بلغتهم، غير أنه يجعل فيها شيئا من العربية كالاستفتاح مثلا، ويجب أن يتلو الآيات بالعربية. وبعض الناس خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من لا يصحح الخطبة بغير العربية، يجعلون ترجمة للخطبة بعد الصلاة إذا فرغ الناس من الصلاة يترجمون الخطبة، وهذا في الحقيقة حل شيء طيب، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يخطب بلغة الناس لكن يجعل في خطبته شيئا من العربية، ويجب أن يقرأ الآيات باللغة العربية. نعم.
أحسن عليكم. يقول: في حادث التقاء دراجتين توفي أحد الراكبين، يقول علما بأن الحادث كان في الليل،
لكن في الشيء رأيته في بلد من البلدان ولا يصح أنه يقوم خطيب ويخطب بالعربية، ثم يقوم آخر ويخطب بلغة القوم، ثم يقوم الأول ويخطب الخطبة الثانية بالعربية، ثم يقوم آخر ويخطب بلغة القوم، ثم يقيمون الصلاة. الجمع بين خطبتين من خطيبين في مكان واحد في صلاة واحد، وهذا ما يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في حادث التقاء دراجتين توفي أحد الراكبين، يقول علما بأن الحادث كان في الليل وكلاهما كان مخالف بدون خوذة الرأس ولا أضواء للدراجة، فالناجي يسأل ماذا عليه الآن؟
الدية على المتسبب وهو هذا الناجي الراكب الثاني، دية كاملة عليه هنا، هذه ليست مسألة التصادم إذا مات معا، هذا مات أحدهما، هنا ما في الكلام، أنه ما دام أن عليه نسبة من الخطأ ولو قلت أن عليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة. نعم.
أحسن عليكم. يقول ما حكم شراء الكحول وخلطها مع غيرها من أدوية أعشاب واستخدامها كعلاج؟
الكحول نوعان، كحول قاتل لو شرب منه مقدار يقتل ولا يسكر، وهذا إذا أمن ضرره طبيا يجوز استعماله، أما إذا لم يؤمن ضرره فلا يجوز. والنوع الثاني كحول مسكر، إذا شربت منه كمية يذهب العقل يسكر، وهذا عند جمهور أهل العلم نجس لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله، سواء كان خالصا أو مخلوطا، ما لم يستهلك بالكلية بحيث يذهب اسمه وأثره. وبعض الفقهاء يرون أنه طاهر وليس بنجس، وبناء عليه يجيزون استعماله في الظاهر، كان يوضع في العطور ونحو ذلك، أما استعماله أكلا أو شربا فإنه محل اتفاق أنه حرام، ما لم يستهلك، فإذا استهلك بحيث ذهب اسمه وأثره فيجوز استعماله في الأكل والشرب. فهنا هذا السؤال، هل يجوز أن نضيف الكحول إلى الأدوية؟ إن كان الكحول يبقى وعلامة ذلك أنهم يذكرون نسبة الكحول، يقول نسبة الكحول 3% 5%، فهذا لا يجوز ولا يجوز استعماله. وإن كان يستهلك بحيث تكون هناك تفاعلات كيميائية يذهب اسمه ويذهب أثره المسكر، فهذا على الراجح يجوز استعماله. نعم.
باقي سؤال واحد، عطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم. يسأل عن انتشار الزنا بسبب دخول شهر رمضان.
أسأل عن إيش؟
الزينة، تزيين البيوت.
تزيين البيوت الظاهرة بوضع الفوانيس والأنوار على البيوت لدخول شهر رمضان أمر محدث ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، وهم أفرح الناس برمضان، ما كانوا يفعلون ذلك مع أنهم كانوا يعرفون الزينة وتزيين البيوت، لكن ما كانوا يزينون بيوتهم بالفوانيس والأنوار، وإنما عرف ذلك المسلمون في زمن الفاطميين العبيديين في مصر في القرن الرابع. وأصل ذلك أن جوهر الصقلي دخل مصر في اليوم الخامس من رمضان فاستقبلوا بالفوانيس فربطوا ذلك برمضان وساروا يجعلون الفوانيس زينة لرمضان وعلامة على رمضان، لا بقصد الإضاءة وإنما بقصد التزيين والتجميل واستقبال شهر رمضان، وهذا بدعة. أفتيت بهذا قديما وسرني أني وجدت أني موافق، ولا أقول إن فتواي وافقت، أقول إني موافق لفتوى شيخنا إمام الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وأما القول بأن هذا جائز لأنه من باب العادات وذكر ضوابط وأمور فلا يستقيم هنا، لأن القاعدة عند أهل السنة كل أمر ربط بالدين فإحداثه بدعة، كل أمر ربط بالدين فإحداثه بدعة، ما نقول إنه عادة فإحداثه بدعة. هذا الذي يظهر لي، وما الحاجة لهذا؟ ما الحاجة لهذا؟ نستعد لرمضان بتزيين البيوت والقلوب، لا نزينها، نزين قلوبنا بالتوبة وصدق المعتقد وصدق الإقبال وصدق النيات وقوة الإيمان وبالأخلاق والأعمال الطيبة. ونستعد لشهر رمضان بما يهيئنا للعبادة فيه. إن من الضلال الاستعداد لشهر رمضان بالمعاصي كالاستعداد بتجهيز أجهزة التلفزة لمشاهدة المسلسلات وسماع المحرمات كالموسيقى ونحو ذلك، هذا في الحقيقة مما يعمل عليه شياطين الإنس والجن لصرف الناس عن العبادة في شهر رمضان. وبعض المسلمين عندهم غفلة، قد لا يقصدون هذا، أعني الذين يفعلون هذا، عندهم غفلة عن الحكم أو غفلة عن يعني هذا 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 الأمر الذي فيه الصرف عن العبادة، لكن هذا لا يغير من الحكم شيئا. فالواجب علينا يا إخوة أن نتقلل من الدنيا في رمضان، حتى هذا الهاتف ينبغي من الآن أن نقلل استعمالنا له، لأن هذا الهاتف اليوم أكبر لص، أكبر لص هذا الهاتف يسرق أوقاتنا سرقة عجيبة، حتى أن أحدنا صار ما يستغني عنه حتى في المسجد، ربما يمسك به حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يضعه، ثم إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يقول استغفر الله استغفر يخرجه ينظر فيه. نعود أنفسنا على التقليل من استعمال هذا الهاتف والتقنين. اجعل لك ساعة، ساعة افتح هذا الهاتف انظر فيما احب ان انظر فيه ثم اتركه، الا اذا كان هناك اتصال او نحو ذلك. عود نفسك حتى تستطيع في رمضان ان تقرأ القرآن. والله يا اخوة اكثر الناس اليوم يصرفهم عن قراءة القرآن هذا الجوال، هذا الهاتف. إذا قلت له هل ختمت؟ قال والله يا أخي مشكلة الوقت، وأكثر وقته يمسك هذا الهاتف. من جميل الاستعداد أن نعود أنفسنا من الآن على التقليل من استعمال هذا الهاتف. أما المحرمات فإياك أن تدخل رمضان وأن تنوي أن تفعل محرما، أن تشاهد محرما، أن تسمع محرما، فإن هذا من أسباب الحرمان. ينادى من أول ليلة في رمضان وفي كل ليلة يا باغي الخير أقبل، رمضان خير، يا باغي الخير أقبل، يا باغي يا مريد، الذي ينادى الذي يريد الخير يعان، ومن صدق الله صدقه الله، ويا باغي الشر أقصر، كف، أبطل نية إرادة الشر، فإنك تعان في هذا الشهر. فإياك يا عبد الله أن تقبل على شهر رمضان وأنت تبغي الشر، بل املأ قلبك إرادة للخير وكرها للشر وبغضا للشر وعدم إرادة للشر. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في عافية وقوة، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعمل الصالحات فيه. أسأل الله أن يسلمنا إلى رمضان سالمين، وأن يحيينا فيه سالمين، وأن يتسلمه منا متقبلا. بارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل أن جعلنا من عمار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أعني بعد العصر، وأسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بهذا أن يتقبله منا، وأن يكتب لنا فيه خير ما كتب لمن جلس مثل مجلسنا، ويزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. اللهم كما سررتنا بهذا المجلس نسألك أن تسرنا به عند لقائك يا أكرم الأكرمين. درسنا كعهدكم به في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الديات، وقد عرفنا أن الراجح أن الأصل في الديات الإبل، فتدفع الدية من الإبل أو ما يعادل قيمتها في الزمان والمكان. وتكلمنا عن ديات الأنفس، وعرفنا أن الناس في ديات الأنفس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأحرار والعبيد والأجنة.
وعرفنا أن الأحرار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحر المسلم، والقسم الثاني الحر الكتابي من اليهود والنصارى، والقسم الثالث الحر من بقية الكفار غير اليهود والنصارى. وعرفنا أن الحر المسلم إذا كان ذكرا صغيرا كان أو كبيرا، مريضا كان أو صحيحا، أشل كان أو معافى، إذا قتل ففي ديته 100 من الإبل، وإذا كان الحر المسلم أنثى فديتها على النصف من الرجل، فديتها 50 من الإبل أو ما يعادل قيمة 50 من الإبل. وأن الحر الكتابي إذا كان ذكرا ديته على النصف من دية الحر المسلم 50 من الإبل، وإذا كان أنثى فديته على النصف من دية الرجل من دينها، أعني الكتابي، فديتها 25 أو 25 من الإبل. وأما الكافر من غير أهل الكتاب فإذا كان ذكرا فديته على الراجح 800 درهم فضة، وإذا كان أنثى فديتها على النصف 400 درهم فضة. وعرفنا قاعدة وهي أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا ما يستثنى مما نذكره اليوم، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت فصل مقادير ديات النفس، قال: ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة.
هذه ما شرحناها؟
لا.
نعم، دية الكتابي الحر، الكتابي هو من كان من اليهود أو النصارى، من كان من اليهود أو النصارى. والكتابي إما أن يكون مضمونا وإما أن يكون دمه مهدرا، فإذا كان دمه مهدرا فلا كلام، يعني إذا كان حربيا مهدر الدم فلا كلام. أما إذا كان دمه معصوما بأن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإن ديته على الراجح من أقوال أهل العلم على النصف من دية الحر المسلم. بمعنى كما قال المصنف كدية الحرة المسلمة، وهذا عند الحنابلة والمالكية. فدية الكتاب الحر 50 من الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دية المعاهد نصف دية الحر، دية المعاهد نصف دية الحر، رواه أبو داود وحسنه الألباني. دية المعاهد أي من أهل الكتاب، نصف دية الحر أي المسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. العقل هنا بمعنى الدية، بمعنى الدية. رواه أحمد وحسنه الألباني. أيضا ممن رواه النسائي وابن ماجة، وحسنه أيضا محقق المسناد. نعم، طبعا من باب الفائدة، الحنفية عندهم أن الدية واحدة، 100 من الإبل، سواء كان مسلما، يعني إذا سواء كان الذكر مسلما أو كتابيا أو كافرا من غير أهل الكتاب، فدية الذكر عندهم واحدة. هذا نذكره للفائدة. نعم.
قال رحمه الله: ودية الكتابية على النصف.
نعم، دية الحرة الكتابية على النصف من دية الحرة الكتابي، أي أنها 25 من الإبل، لأن القاعدة خلاص هكذا عندنا، دية المرأة على النصف من دية الرجل لما تقدم في الحرة المسلمة. نعم.
قال رحمه الله: ودية المجوسي الحر 800 درهم.
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة والمالكية والشافعية، وهو الراجح، إلى أن دية الكافر إذا لم يكن كتابيا، لأن الكتابي كافر لكن الشرع جعل لهم أحكاما خاصة، اليهودي اليوم الذي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر، لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، والنصراني الذي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر، لكن الشرع جعل لهم أحكاما خاصة. فإذا كان الكافر من غير أهل الكتاب كالمجوس ونحو ذلك، فديته عند الجمهور 800 درهم فضة، 800 درهم فضة. جاء عن سليمان ابن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوس 800. كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوس 800. رواه ابن أبي شيبة. وقال سليمان بن يسار: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل دية المجوس 800 درهم. رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر رضي الله عنه جعل دية المجوس 800. رواه الدارقطني، رواه الدارقطني. وأما ما جاء عند أحمد والترمذي والنسائي، وقال الألباني حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. مقتضى هذا اللفظ يا إخوة أن دية كل كافر نصف دية الحر المسلم، فيكون الكاتب الكافر من غير أهل الكتاب كالكافر من أهل الكتاب، وهذا قال به بعض أهل العلم، وأفتت به اللجنة الدائمة عندنا بناء على هذا الحديث. لكن الذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أرجح، لأنه هو الذي كان يقضي به الصحابة رضوان الله عليهم. وأما هذا الحديث فهو مطلق يحمل على المقيد دية الكتاب، فهذا المطلق الكافر هنا يحمل على الأحاديث المقيدة، يحمل على الأحاديث المقيدة فيكون في دية الكتاب. وهذا الذي فهمه شراح الحديث، فإنهم إذا ذكروا هذا الحديث يذكرون تحته الكلام عن دية الكتاب، الكلام عن دية الكتاب، فهذا أظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: والمجوسية على النصف.
هذه القاعدة، دية المرأة المجوسية أو الكافرة من أي صنف غير أهل الكتاب على النصف من دية المجوسي الحر، أي 400 درهم، أي 400 درهم، جريا على القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فلو قطع
نعم، تقدم معنا يا إخوة وكررناها اليوم، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، لكن شرط ذلك أن لا تقل الدية عن ثلث الدية، فإذا قلت عن الثلث فإن دية المرأة المسلمة الحرة تساوي دية الرجل المسلم الحر، ليس على النصف، ودية المرأة الكتابية الحرة تساوي دية الرجل الكتابي الحر، ودية المرأة الكافرة من غير أهل الكتاب الحرة تساوي دية الرجل الكافر من غير أهل الكتاب الحر، وذلك عند الحنابلة والمالكية، عند الحنابلة والمالكية، الحنابلة والمالكية يقولون: ننظر، فإن كانت الدية أقل من ثلث الدية، أقل من ثلث 100 من الإبل، أقل من ثلث 100 من الإبل، يعني أقل من 33 من الإبل، فإن الرجل، فإن المرأة تساوي الرجل، لا ننصف هنا. فإذا كانت الثلث فأكثر ننصف. قلنا لهم: ما الحكمة؟ لماذا تفرقون ما بين ما الأقل من الثلث والثلث فأكثر؟ قالوا: والحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير، كما في الصحيحين. ومفهوم هذا أن الذي أقل من الثلث قليل، والقليل لا يجزأ، ما ينصف، يحصل ضرر بتنصيفه فما ينصف. قلنا: علمنا الحكمة، فما الدليل؟ فهمنا لما، فما الدليل؟ قالوا: الدليل من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من الدية، عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من الدية. عقل المرأة يعني دية المرأة مثل دية الرجل حتى يبلغ الثلث من الدية، رواه النسائي والدار قطني وضعفه الألباني، والحديث ضعيف كما قال الشيخ. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. سيأتينا إن شاء الله في الأصابع العشرة دية، في الأصبع الواحد 10 من الإبل. قال: قلت فكم في أصبعين؟ قال: 20. قال: قلت ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت ففي 4 يعني أصابع؟ قال: 20. لأنه للثلاثين كان أقل من الثلث. في 4 لو قلنا بالاستمرار 40 هي أكثر من الثلث، فرجع إلى 20 إلى التنصيف، إلى التنصيف، لأن في 4 أصابع للرجل 40، في 4 أصابع للمرأة هنا 20. طيب. قلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ يعني لما كان 3 أصابع قلنا لها 30 من الإبل، لما صارت 4 أصابع قلنا لها 20 بالرأي والعقل. هذا عجيب، هذا عجيب. حتى قال بعضهم: إذن إذا قطع الثالث فليقطع الرابع، إذا قطع الثالث فليقطع الرابع، لأنه لو بقي على 3 ها سيدفع 30، وإذا قطع 4 يدفع 40.
20.
لكن قال العلماء: لو قطع الرابع لقطعنا أصبعا من أصابعه، لأن هنا يكون متعمدا قطع الأصبع فيقتص منه. رأيتم الآن الإشكال الذي حدث لربيعة بن أبي عبد الرحمن. وانظروا جواب سعيد بن المسيب، قال: أعراقي أنت؟ أعراقي أنت يعني من أهل الرأي الذين يقولون بالرأي، أعراقي أنت؟ وانظروا جوابه، قال: قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. أنا لا أعارض بالرأي، لكن إما أني عالم أتثبت من هذا العلم، وإما أني جاهل أتعلم منك. فقال: هي السنة يا ابن أخي، هي السنة يا ابن أخي. رواه مالك، رواه مالك عن شيخه عن سعيد، وهذا الإسناد لا شك أنه صحيح. وقوله والسنة ليس له حكم المرفوع، لأن قول تابعي، قول تابعي ليس له حكم المرفوع، لكنه يدل على أن ذلك هو المعروف في زمنه أنه السنة، وأنه توقيفي ليس عن اجتهاد، وأنه توقيفي ليس عن اجتهاد. وكان مالك رحمه الله يقول إنها السنة، يقول إنها السنة، ومقصوده هنا إنها السنة التي جرى بها عمل أهل المدينة أخذا ممن قبلهم، لأن هذا توقيف كما هو ظاهر من كلام سعيد، ليس بالرأي والاجتهاد. قال: إنها السنة يا ابن أخي. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وأن جرح النساء والرجال سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وأن جرح النساء والرجال سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف. رواه البخاري تعليقا، ووصله سعيد ابن منصور في السنن. وكذلك وصله البيهقي، لكن أسانيدهما منقطعة، أسانيدهما منقطعة. معنى هذا لو صح أن جرح النساء والرجال سواء في القليل، مثل له بالسن والموضحة، وضابط القليل جاء في الحديث، والثلث كثير، وما خلا ذلك يعني ما خرج عن كونه قليلا فعلى النصف. وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يستوي الرجل والمرأة في السن والموضحة، وفيما سوى ذلك على النصف. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث، وما زاد فعلى النصف. رواه البيهقي. والآثار وإن كان فيها مقال، إلا أنها بمجموعها يعضد بعضها بعضا، وتدل على أن لذلك أصلا. ويشهد لهذا أيضا يا إخوة أن الذكر والأنثى يستويان في دية الجنين كما سيأتينا إن شاء الله، وذلك لقلة دية الجنين. فكذلك ها هنا قلنا إن هذا عند الحنابلة والمالكية، وأما عند الحنفية والشافعية فدية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، دية المرأة على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر، لعموم الأدلة. والمسألة يدخلها الاجتهاد، إلا أني أميل والله أعلم إلى القول الأول، أميل إلى القول الأول لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20.
نعم، انظر المسألة. لو قطع 3 أصابع لحرة مسلمة حكمنا عليه 30 بعيرا، لكل أصبع 10 أبعرة. طيب، قبل أن تبرأ قطع الرابع، سنحكم عليه 20، نردها إلى 20 بعد أن كنا قد حكمنا 30، لأن قطع 3. قبل أن تبرأ الأصابع قطع الرابع، سنحكم عليه الآن بدل 30 20، ونسقط 10. وقال قبل أن تبرأ، لأنها إذا برئت فقطع أصبعا فهذا قطع جديد له أحكام جديدة. نعم.
قال رحمه الله: وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، فمع اجتماع 3 يجب ديتان.
هذا من مفردات الحنابلة، انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب، وهو أن دية الخطأ إذا وقع القتل في حرم مكة تغلظ بزيادة 3 الدية، يعني تجب عليه دية للقتل، وثلث الدية من أجل الحرم، من أجل الجناية في الحرم. وكذا إذا وقع في حال إحرام القاتل، لو كان القاتل محرما وقتل خطأ في غير حرم مكة وفي غير الأشهر الحرم، فإننا نحكم عليه بدية القتل الخطأ ثم نغلظ عليه من أجل الإحرام، ونوجب عليه مع الدية ثلث الدية. وكذا إذا قتل خطأ في شهر من الأشهر الحرم، في ذي القعدة، في ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو رجب، فإنا نحكم عليه بدية قتل الخطأ 100 من الإبل، ونغلظ عليه فنزيده ثلث الدية. فإذا اجتمع اثنان فعليه دية وثلثان. قاتل وهو محرم في حرم مكة، لكن في رمضان، قاتل وهو محرم في حرم مكة لكن في رمضان، قتل خطأ، يقولون عليه 100 من الإبل، هذه دية القتل، وثلث دية هذا من أجل الإحرام تغليظ، وثلث آخر هذا من أجل حرم مكة تغليظ. طيب لو اجتمعت الثلاثة قالوا عليه ديتان، يعني لو قتل وهو محرم في حرم مكة في الأشهر الحرم قالوا تلزمه ديتان، دية لقتل الخطأ ودية تكونت من الأثلاث، ثلث من أجل الإحرام وثلث من أجل حرم مكة وثلث من أجل الأشهر الحرم، وقيدوا هذا بدية قتل الخطأ، لأن دية شبه العمد والعمد مغلظة أصلا ولا يجتمع تغليظان. خرجت من هنا دية شبه العمد، لما؟ لأنها من أصلها مغلظة ولا يجمع بين تغليظين. خرجت دية العمد من هنا لأنها من أصلها مغلظة ولا يجمع بين تغليظين. طيب قلنا لهم ما دليلكم على ذلك؟ قالوا آثار عن الصحابة، من ذلك ما جاء أن عثمان رضي الله عنه قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث، قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وجاء في بعض الروايات أنها في المطاف قتلت خطأ في المطاف، وهذا الأثر صححه الألباني، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححه الألباني. وجاء أن عمر رضي الله عنه قضى في من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل وهو محرم بالدية وثلث الدية. جاء أن عمر رضي الله عنه قضى في من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو وهو محرم بالدية وثلث الدية، رواه البيهقي وفيه انقطاع، لكنه مشهور مستفيض عن عمر رضي الله عنه، مشهور مستفيض عن عمر رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا قتل الرجل المحرم أو في الحرم أو في الشهر الحرام فدية وثلث، رواه الفاكهي وهو ضعيف، يعني هذا الأثر ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام أو في البلد الحرام فقال ديته 12,000 وللشهر الحرام 4. 12,000 درهم وللشهر الحرام 4. رواه ابن أبي شيبة وضعفه الألباني. فحصل عندنا أثر صحيح عن عثمان رضي الله عنه وأثر عن عمر رضي الله عنه ضعيف من جهة الإسناد لكنه مستفيض عند أهل العلم، وأثر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وهما ضعيفان، أعني الأثرين. والذي عليه جمهور الفقهاء ومنهم جماعة من الحنابلة، يعني عندنا الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة وفقهاء آخرون، وهو الأقرب عندي إلى أنه لا تغليظ بشيء من ذلك، لا تغليظ بشيء من ذلك لعموم النصوص. أطلقت الدية وما فرقت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. انظر هنا رعاك الله، النبي صلى الله عليه وسلم عقل هذا القتيل وقد قتل في مكة، وما قال وإني مغلظ الدية، هذا من قوله، ولم ينقل عنه من فعله أنه غلظ هذه الدية. ثم إنه قال للناس وأولياء الدم، يعني إن من قتل له قتيل فهو بالخيار بين القصاص وبين أخذ الدية، وما قال وهو يخطب في يوم فتح مكة في مكة، ما قال وذلك مغلظ مثلا لأنه في مكة، فدل ذلك على عدم التغليظ. تقولون لي فماذا تفعلون بأثر عثمان رضي الله عنه وهو صحيح؟ قلنا فعله عثمان رضي الله عنه من باب التعزير لا من باب الحكم، من باب التعزير لا من باب الحكم، يعني فعله بحكم الولاية تعزيرا لا من باب الحكم الشرعي العام. نعم.
قال رحمه الله: وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته.
تقدم أنه لا يقتل مسلم بكافر، فإن قتل مسلم كافرا خطأ فهذا واضح فيه الدية، وإن قتله شبه عمد ففيه الدية، لكن إذا قتله عمدا وقلنا لا قصاص، تقدم أنه لا قصاص، فهل نحكم عليه بالدية كدية قتل الخطأ أو نغلظ عليه الدية؟ فنجعل عليه ديتين: دية للقتل ودية للتعمد، ودية للتعمد، يقول الحنابلة عليه ديتان: دية لقتله ودية لتعمده، والراجح ما عليه الأكثر أنه لا تغليظ بهذا إلا أن يرى الحاكم شيئا تعزيرا، يعني إذا رأى الحاكم جرأة ونحو ذلك ورأى أن يعزره فله التعزير، أما الدية ذاتها فلا تغلظ، فإنه لا يوجد دليل على تغليظها. نعم.
قال: ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت؟
نعم، انتبهوا، الرقيق مال يباع ويشترى وله قيمة، فإذا جنى جان عليه فقد فوت قيمته على سيده، ولذلك اتفق الفقهاء على أنه إذا كانت قيمة الرقيق ذكرا كان أو أنثى أقل من دية الحر المسلم، إذا كان ذكرا وأقل من دية الحر المسلمة إذا كانت أنثى ففيه قيمته باتفاق الفقهاء. أما إذا ساوت قيمته دية الحر المسلم إذا كان ذكرا أو دية الحر المسلمة إذا كانت أنثى ساوت قيمته الدية أو أكثر، فهنا اختلفوا، والذي عليه الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية أن ديته قيمته بالغة ما بلغت، وهذا هو الراجح، لأن الجاني قد فوت القيمة على السيد المالك فضمانه يكون بالقيمة. الآن السيد لو أراد أن يبيع هذا العبد وهذا العبد قيمته 1,000,000 ريال ودية الحرة المسلمة اليوم عندنا 300,000 ريال، لو أراد أن يبيع هذا العبد وذهب به إلى السوق يبيعه بكم؟ 1,000,000. ما يقولون لا ب300,000 لأن هذه دية الحرة المسلم، فهو قد فوت عليه هذا بجنايته، قد فوت عليه هذا فيضمن ما فوت، فنقول دية العبد هنا 1,000,000، دية العبد هنا 1,000,000، هذا هو الراجح. الحنفية يقولون لا يساوى العبد بالحر أو لا يزاد عليه، يقولون العبد أنقص من الحر، فإذا بلغت ديته دية الحر نعطيه دية الحر ولا نزيد، يقولون ما يزاد عليه، يقولون كيف يزاد عليه وهو أنقص منه. كذلك الرقيقة الأنثى الأمة لا تزاد على دية الحرة المسلمة لأنها أنقص منها، وهذا له وجه من النظر، لكن إذا نظرنا إلى ما فعلته الجناية فإن الراجح وقول الجمهور، وهو أن دية الرقيق قيمته ذكرا كان أو أنثى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا.
طيب، لعلنا نقف هنا لأن هذا الفصل في الاعتداء على الجنين، نقف هنا وإن شاء الله يعني يوم السبت نكون انتهينا من الديات حتى نتوقف إلى ما بعد رمضان إن شاء الله عز وجل، وما بين رمضان والحج سننهي الكتاب بإذن الله عز وجل، يعني تتوقف دروسنا في للحج إن شاء الله وقد أنهينا كتاب دليل الطالب إن شاء الله عز وجل. نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحصل لكم. يقول: إذا استأذن الإنسان الناس في تخطي الرقاب يوم الجمعة هل يدخل في النهي كذلك؟
لا يجوز له أن يؤذيهم ولا يجوز له أن يستأذنهم. قلنا إنه يستثنى من ذلك إذا كان هناك مكان في الأمام فله أن يتعدى إليه، لأن التفريط حصل من الناس الذين سبقوه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز له. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: هل يصح أن أخطب بلغتين خطبة الجمعة؟
الأصل في خطبة الجمعة أن تكون بالعربية، فإن كان المخاطبون لا يفهمون العربية فالراجح أن له أن يخطب بلغتهم، غير أنه يجعل فيها شيئا من العربية كالاستفتاح مثلا، ويجب أن يتلو الآيات بالعربية. وبعض الناس خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من لا يصحح الخطبة بغير العربية، يجعلون ترجمة للخطبة بعد الصلاة، إذا فرغ الناس من الصلاة يترجمون الخطبة، وهذا في الحقيقة حل شيء طيب، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يخطب بلغة الناس لكن يجعل في خطبته شيئا من العربية، ويجب أن يقرأ الآيات باللغة العربية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في حادث التقاء دراجتين توفي أحد الراكبين، يقول علما بأن الحادث كان في الليل،
لكن في الشيء رأيت في بلد من البلدان ولا يصح، أنه يقوم خطيب ويخطب بالعربية ثم يقوم آخر ويخطب بلغة القوم ثم يقوم الأول ويخطب الخطبة الثانية بالعربية ثم يقوم آخر ويخطب بلغة القوم ثم يقيمون الصلاة. الجمع بين خطبتين من خطيبين في مكان واحد في صلاة واحد، وهذا ما يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في حادث التقاء دراجتين توفي أحد الراكبين، يقول علما بأن الحادث كان في الليل وكلاهما كان مخالف بدون خوذة الرأس ولا أضواء للدراجة، فالناجي يسأل ماذا عليه الآن؟
الدية على المتسبب وهو هذا الناجي الراكب الثاني، دية كاملة عليه هنا، هذه ليست مسألة التصادم إذا مات معا، هذا مات أحدهما، هنا ما في الكلام أنه ما دام أن عليه نسبة من الخطأ ولو قلت أن عليه الدية كاملة، عليه الدية كاملة. نعم.
أحسن عليكم. يقول: ما حكم شراء الكحول وخلطها مع غيرها من أدوية أعشاب واستخدامها كعلاج؟
الكحول نوعان: كحول قاتل لو شرب منه مقدار يقتل ولا يسكر، وهذا إذا أمن ضرره طبيا يجوز استعماله، أما إذا لم يؤمن ضرره فلا يجوز. والنوع الثاني كحول مسكر إذا شربت منه كمية يذهب العقل يسكر، وهذا عند جمهور أهل العلم نجس لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله، سواء كان خالصا أو مخلوطا، ما لم يستهلك بالكلية بحيث يذهب اسمه وأثره. وبعض الفقهاء يرون أنه طاهر وليس بنجس، وبناء عليه يجيزون استعماله في الظاهر كأن يوضع في العطور ونحو ذلك. أما استعماله أكلا أو شربا فإنه محل اتفاق أنه حرام، ما لم يستهلك. فإذا استهلك بحيث ذهب اسمه وأثره فيجوز استعماله في الأكل والشرب. فهنا هذا السؤال، هل يجوز أن نضيف الكحول إلى الأدوية؟ إن كان الكحول يبقى وعلامة ذلك أنهم يذكرون نسبة الكحول، يقول نسبة الكحول 3% 5%، فهذا لا يجوز ولا يجوز استعماله. وإن كان يستهلك بحيث تكون هناك تفاعلات كيميائية يذهب اسمه ويذهب أثره المسكر، فهذا على الراجح يجوز استعماله. نعم،
معك سؤال واحد، عطنا سؤال واحد.
أحسن الله إليكم، يسأل عن انتشار الزنا بسبب دخول شهر رمضان.
أسأل عن إيش؟
الزينة تزيين البيوت.
تزيين البيوت الظاهرة بوضع الفوانيس والأنوار على البيوت لدخول شهر رمضان أمر محدث، ما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة، وهم أفرح الناس برمضان، ما كانوا يفعلون ذلك، مع أنهم كانوا يعرفون الزينة وتزيين البيوت، لكن ما كانوا يزينون بيوتهم بالفوانيس والأنوار، وإنما عرف ذلك المسلمون في زمن الفاطميين العبيديين في مصر في القرن الرابع. وأصل ذلك أن جوهر الصقلي دخل مصر في اليوم الخامس من رمضان فاستقبلوا بالفوانيس فربطوا ذلك برمضان، وصاروا يجعلون الفوانيس زينة لرمضان وعلامة على رمضان، لا بقصد الإضاءة وإنما بقصد التزيين والتجميل واستقبال شهر رمضان، وهذا بدعة. أفتيت بهذا قديما وسرني أني وجدت أني موافق، ولا أقول إن فتواي وافقت، أقول إني موافق لفتوى شيخنا إمام الزمان الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وأما القول بأن هذا جائز لأنه من باب العادات وذكر ضوابط وأمور فلا يستقيم هنا، لأن القاعدة عند أهل السنة كل أمر ربط بالدين فإحداثه بدعة، كل أمر ربط بالدين فإحداثه بدعة، ما نقول إنه عادة فإحداثه بدعة، هذا الذي يظهر لي. وما الحاجة لهذا؟ ما الحاجة لهذا؟ نستعد لرمضان بتزيين البيوت والقلوب، لا نزينها، نزين قلوبنا بالتوبة وصدق المعتقد وصدق الإقبال وصدق النيات وقوة الإيمان وبالأخلاق والأعمال الطيبة. ونستعد لشهر رمضان بما يهيئنا للعبادة فيه، إن من الضلال الاستعداد لشهر رمضان بالمعاصي كالاستعداد بتجهيز أجهزة التلفزة لمشاهدة المسلسلات وسماع المحرمات كالموسيقى ونحو ذلك، هذا في الحقيقة مما يعمل عليه شياطين الإنس والجن لصرف الناس عن العبادة في شهر رمضان. وبعض المسلمين عندهم غفلة، قد لا يقصدون هذا، أعني الذين يفعلون هذا، عندهم غفلة عن الحكم أو غفلة عن يعني هذا 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 الأمر الذي فيه الصرف عن العبادة، لكن هذا لا يغير من الحكم شيئا. فالواجب علينا يا إخوة أن نتقلل من الدنيا في رمضان. حتى هذا الهاتف ينبغي من الآن أن نقلل استعمالنا له، لأن هذا الهاتف اليوم أكبر لص، أكبر لص هذا الهاتف، يسرق أوقاتنا سرقة عجيبة، حتى أن أحدنا صار ما يستغني عنه حتى في المسجد، ربما يمسك به حتى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يضعه، ثم إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يقول استغفر الله استغفر يخرجه ينظر فيه. نعود أنفسنا على التقليل من استعمال هذا الهاتف والتقنين. اجعل لك ساعة، ساعة افتح هذا الهاتف انظر فيما احب ان انظر فيه ثم اتركه، الا اذا كان هناك اتصال او نحو ذلك. عود نفسك حتى تستطيع في رمضان ان تقرأ القرآن. والله يا إخوة أكثر الناس اليوم يصرفهم عن قراءة القرآن هذا الجوال، هذا الهاتف. إذا قلت له هل ختمت؟ قال والله يا أخي مشكلة هالوقت، وأكثر وقته يمسك هذا الهاتف. من جميل الاستعداد أن نعود أنفسنا من الآن على التقليل من استعمال هذا الهاتف. أما المحرمات فإياك أن تدخل رمضان وأن تنوي أن تفعل محرما، أن تشاهد محرما، أن تسمع محرما، فإن هذا من أسباب الحرمان. ينادى من أول ليلة في رمضان وفي كل ليلة يا باغي الخير أقبل، رمضان خير، يا باغي الخير أقبل، يا باغي يا مريد، الذي ينادى الذي يريد الخير يعان، ومن صدق الله صدقه الله، ويا باغي الشر أقصر، كف، أبطل نية إرادة الشر فإنك تعان في هذا الشهر. فإياك يا عبد الله أن تقبل على شهر رمضان وأنت تبغي الشر، بل املأ قلبك إرادة للخير وكرها للشر وبغضا للشر وعدم إرادة للشر. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في عافية وقوة، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعمل الصالحات فيه. سأل الله أن يسلمنا إلى رمضان سالمين، وأن يحيينا فيه سالمين، وأن يتسلمه منا متقبلا. بارك الله في الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.